عن علاقاتنا الإنسانية بوعي وعلم مع الدكتور سامي المؤيد. هنا إذاعة صوت الشعب تقدم لكم.
علاقات واعية
للمخرج زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون جميعا والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي حلقتنا الثالثة من البرنامج الجديد علاقات واعية. في الحلقة السابقة، وكانت الحلقة الثانية، تحدثنا عن أهمية العلاقات في حياتنا وعن بعض الأسس التي نحاول أن نبني بها أو أن نعي بها علاقاتنا بمن حولنا من البشر وغير البشر. في الحلقة السابقة، حتى فقط من فاتته تلك الحلقات، نؤكد على النقاط المهمة في تلك الحلقات الحلقتين السابقتين. قلنا إن العلاقات الواعية هي العلاقات المبنية على فهم الإنسان لذاته، وفهمه تعتمد على فهمه لذات الآخرين سواء كانوا صغارا أم كبارا، وأن هذه العلاقة إذا لم تبنى على فهم صحيح للذات، أن يفهم الإنسان ذاته ثم بعد ذلك يفهم الآخرين، فإنها ستكون علاقات غير واعية يشوبها كثير من التعقيدات والإشكالات والمشاعر السيئة والتصرفات والسلوكيات التي تضر الإنسان نفسه. وقلنا إن هناك في كل إنسان مكلف ثلاث قوى أو ثلاث محركات أو ثلاث بواعث أو ثلاثة قادة. القائد السفلي وهو القائد الغريزي في الدماغ، في أسفل الدماغ، وهو الذي يقودنا إلى الغرائز، وسنتحدث عن ذلك في هذه الحلقة. والدماغ الأوسط أو الجزء الأوسط من الدماغ هو الذي يقودنا إلى العلاقات الاجتماعية التي فيها مجاملات، فيها ذكاء اجتماعي. ثم هناك الدماغ الأعلى أو الجزء الأعلى من الدماغ، وهو الذي يقودنا إلى العلاقات التي لها تعلق بالقيم، بالأخلاقيات، بالدين، بالفهم الصحيح، بالوعي العالي. الدماغ الأسفل أو الجزء الأسفل من الدماغ هو غير واعي تماما، فهو غريزي. وهناك العقل الأوسط أو الدماغ الأوسط، وهو الدماغ الاجتماعي، وهو أرقى من الدماغ الغريزي. ثم بعد ذلك الدماغ القيمي والأخلاقي والغيبي والرباني، وهو الدماغ العلوي الذي يقع خلف الجبهة. ولدينا أيضا كما قلنا الإرادة التي مركزها في عمق المخ أو في عمق الدماغ، في وسطه، حيث نقرر ما نشاء، من هو الذي يقودنا في علاقاتنا باتجاه الغريزة والوحشية أو باتجاه الاجتماعية بمعنى الذكاء الاجتماعي أو باتجاه القيم والأخلاق والنظرة الدينية الحقة أو البعد الديني الغيبي الحق. في هذه الحلقة سنركز أكثر على بعض النقاط، يعني استكمالا للحلقة الثانية. نقول إن الغريزة فينا نحن البشر هي ما يسمى بالنفس، وكذلك الجزء الاجتماعي فينا أيضا يحركه النفس. وهذه النفس هي وحشية بطبعها في الجزء السفلي من دماغنا. وسنقسم النفس إلى جزء غريزي وحشي وجزء اجتماعي ذكي أذكى من، يعني ليس هناك ذكاء في الجزء الغريزي، لكن الذكاء يبدأ في الجزء الاجتماعي من أدمغتنا. لكن سنتكلم عن الجزء الغريزي أولا، باعتبار أن الجزء الغريزي فينا في الدماغ، الجزء السفلي من الدماغ، هو ذو طبيعة وحشية. يعني نحن في الأصل لنا جزء في أدمغتنا وحشية تقترب من الوحوش، ولنا جزء اجتماعي إنسي أو آدمي هو الجزء الأوسط من أدمغتنا، وهذا حنسميه الجزء الآدمي أو الاجتماعي أو البشري، وهو تطور في الإنسان إذا أراد أن يتطور من الغريزية إلى الاجتماعية، ثم من الاجتماعية إلى الغيبية والدينية. فهذا هو السلم، وهذه هي المستويات الثلاثة التي نحن نقع إما في هذه الخانة أو في هذه الخانة أو في تلك، في ثلاث مستويات من الوعي وفي ثلاث مستويات من التوجه. فالجزء الغريزي فينا هو الوحشي الذي يتشكل معنا من الطفولة. يعني كل إنسان منا فيه جزء طفولي وحشي، وكلمة وحشي يعني أناني، يعني حب التملك، هناك جهالة، هناك إحساس بالذات فقط وليس هناك إحساس بالآخر، هناك إحساس بحاجات الإنسان النفسية المعنوية، حاجات الإنسان المعيشية من أكل وشرب وتزاوج. وهذا نراه في الحيوانات، الحيوانات علاقتها علاقات وحشية مع بعضها، وعلاقات غريزية مع أبنائها ومع أمهاتها وأبائها أو مع القطيع أو مع الجماعة أو مع القطعان. إذن الحيوانات تعيش بغريزة، البشر كذلك، كثير من البشر يميلون إلى أن يكونوا غريزيين وحشيين، الأنانية، حب التملك، الأخذ من الآخر، عدم الإحساس بالآخر. الأنانية قد تصل إلى درجات أن يقضي الإنسان على الآخرين، ولولا الغريزة والفطرة التي وضعها الله في الناس لا يعني تخلص الإنسان من أقربائه، حتى كان أسوأ وأضل من الوحوش. إذن حتى ندرك وتكون علاقاتنا واعية، يجب أن ندرك هذه الأبعاد في أدمغتنا، حتى عندما نتعامل مع الكثير من الناس أو حتى مع أقربائنا نعرف أن هناك جزء وحشي في كل إنسان، ويجب أن نحترم هذا الجزء الوحشي. وخلق هذا الجزء الوحشي كما قلنا ابتلاء من الله، زائدا أن يراعي الإنسان نفسه ويكون له ذاتية معينة، ويكون له حب البقاء وحب التملك والغريزة حتى يبقى ويحيا ويتزاوج. هذا الجزء يجب أن يحترم في الإنسان، في أبنائنا، في بناتنا، في مراهقينا، في الكبار، في الصغار، الذي هو الجزء الوحشي، الجزء الأناني. لكن المشكلة عندما يتعدى هذا الجزء النظام الطبيعي في الإنسان، الإنسان المتوازن والإنسان العادي، فإننا نقول إن الإنسان بدأ يتردى في وحشيته، في طفوليته، في أنانيته، في حبه للتملك، في جهله إلى آخره. لكن من هذا المنطلق مع ذلك سنركز ونحترم في العلاقات هذا الجزء، لأنه جزء أساسي في الإنسان. وكثير من البشر يحكمهم الغريزة والوحشية والأنانية بدرجة معينة. طبعا مثلا في السبع السنوات الأولى من أعمار أطفالنا وأعمارنا لما كنا صغار، السبع السنوات الأولى هي سبع سنوات للنفس وللغريزة، تتشكل فيها النفس، والغريزة يعني تلاحظ. الطفل في عمر السنة والسنتين والثلاث وأربع إلى 7. هذه الفترة هي فترة الإحساس أو إطلاق الغرائز والتطور النفسي وإثبات الوجود النفسي وعدم الإحساس بأي إنسان آخر. الطفل لا يحس بأي إنسان آخر، أناني أناني حتى الثمالة، حتى الغاية. وهذه الغريزة لا بأس بها، نسمح بها في الأطفال لأنها غريزة فطرة، حتى ينتبه لنفسه، حتى يدرك ذاته، حتى يهتم بنفسه، حتى يطلب حاجياته. جميل، لأن الإنسان ليس معدا لهذه الفترة، هو معد لحالات الرشد أو لزمن الرشد والبلوغ والتكليف والابتلاء الحقيقي. إذن حينما نعامل أولادنا في 7 سنوات الأولى ينبغي ألا نطلب منهم أن لا يكونوا يعني غريزيين. هو غريزي، هو بيحب يتملك، هو يشتي هذه اللعبة وهذا الأكل، وهو مدرك لذاته فقط. يبدأ يتعلم مع الوقت، نعلمه أن يحترم الآخر يعني وخصوصيات الآخر وأملاك الآخر، هذه تأتي لاحقا. لكن في 7 سنوات الأولى غالبا يجب ألا نغفل هذه التركيبة الفطرية في الأطفال وفي أطفالنا أو أطفال الآخرين، أنهم لا يدركون إلا أنفسهم، والتعليم يكون بحكمة والتربية تكون باعتبار هذه الخامة الموجودة أو طبع في 7 سنوات الأولى. فيكون الطفل أو الأطفال من أبنائنا والآخرين في حالة نسميها حالة الإمارة، أمراء، يعني تلبى لهم رغباتهم، يدللوا بدرجة معينة، وليس الدلال الذي يفضي إلى أن الشخص يصبح متملك ويعني يصبح حسود وغيور وعنيف ووحشي. لا، لابد أن يكون هناك توازن، لكن ندرك أن هذا الجانب يشد الطفل باتجاه الغريزة، باتجاه التملك، باتجاه الوحشية، ونحن نربي هذا الطفل حتى يبدأ يفهم أن هناك مرتبة أخرى، هي مرتبة المرتبة الاجتماعية، وهي المرتبة الثانية في مستويات الوعي لدى الإنسان. طبعا لن نفصل في هذا الموضوع، ولكن سنشير إلى هذه الأمور حتى ندركها عندما نتعامل مع الأطفال في 7 سنوات الأولى. ثم بعد 7 سنوات الأولى تأتي الثانية، من 7 سنوات وما فوق يبدأ الطفل يعرف ما هو الصواب ما هو الخطأ، فطريا يعرف ما هو الصواب ما هو الخطأ في الأشياء الفطرية، السرقة، الكذب، الأمور هذه يبدأ يتشكل في دماغ الإنسان مراكز الخطأ والصح، الحق والباطل بدرجة معينة. ثم طبعا إذا تعلم الطفل في 7 سنوات الأولى أمور أخرى يعني تطمس فطرته أو تلخبط لها المفاهيم هذه، هذا موضوع ثاني. لكن الآن الطفل يولد بالفطرة بالغريزة ويفهم 7 يبدأ يعرف الصح من الخطأ بدرجات محددة. حينئذ نستطيع أن نتدخل ونبين له ما هو الصح والخطأ في ديننا، في عرفنا، في يعني يبدأ يستوعب ويبدأ يفهم القضية الاجتماعية والناس وحقوقهم، يبدأ ينفك قليلا قليلا عن ذاته والإحساس بالذات والأنانية والوحشية التي كانت مسيطرة عليه في 7 سنوات. السنوات التي تليها بيكون فيها تعلم، يبدأ الطفل يتعلم، لذلك السن المناسبة للتعلم هي من 7 وما فوق، يبدأ يفهم، يعقل، يستوعب إلى آخره. وفي هذا الفترة تغرز فيه هذه الصفات والأخلاقيات والتعلم، فتكون علاقتنا به علاقة المعلمين بهذا الطفل 7 سنوات وما فوق، علاقة المعلمين الرؤوفين الرحيمين بهدوء وبدون ضغط وبدون هذه. نأتي بعدها إلى مرحلة المراهقة، ومرحلة المراهقة مرحلة خطيرة جدا تحتاج من الجميع إلى الانتباه لها، لن نفصل فيها، نفصل فيها في برامج خاصة وفي دورات خاصة، لكن هنا نتكلم بشكل عام في العلاقات، نمر على هذه المراحل حتى نفهم شيئا قليلا من التعامل العام مع المراحل العمرية المختلفة. المراهق يبدأ يحس بنفسه أكثر وأكثر، ويبدأ يحس بأصدقائه وتكوين الأمور الاجتماعية بشكل أكبر، فتتشكل لديه الروح الاجتماعية أو المستوى الاجتماعي في دماغه، الوعي الاجتماعي بصورة أكبر. في هذه الفترة ينبغي أن لا يغار الأب والأم أو الأخت والأخ أو الأقرباء لماذا هذا المراهق مع أصدقاء، بل يفضل أن يكون هناك صداقات ويكون هناك لعب ويكون هناك انفتاح على الأصدقاء الخيرين بعيد عن الأصدقاء السوء، لأن هذه المرحلة تشد الطفل أو المراهق إلى الصحبة مهما كانت تلك الصحبة. وينبغي حين التعامل معهم أن نراعي أن هذه مرحلة اجتماعية لا بد من الصداقات فيها، ولا نغير ونقول أنه يفضل صديقه أو البنت تفضل صديقاتها وصاحباتها علي، هذا وضع طبيعي في مراحل المراهقة، وإنما يكون دائما التعليم بهدوء. يكون المراهق في هذه الحالة لا يريد أحد أن ينصحه، لأنه بدأ ينفصل عن الأب والأم انفصال نفسي انفصال اجتماعي، استعدادا للخروج إلى الحياة، إلى الزواج، إلى الحياة الأخرى غير الأب والأم والأسرة، فيبدأ يحس بذاته بمظهره بأناقته بجماله بعضلاته كذلك البنت. الجميع بيكون منشغل بنظرة الناس إليه، نظرة الأصدقاء إليه، ويكون في حالة استعداد للطرف الآخر أو للذهاب إلى الضفة الأخرى وهي الناس. يبدأ يلتقي بالناس، وأقرب الناس إليه المراهق هم الأصدقاء أو الأصحاب. فيجب أن نراعي هذه النقطة في التعامل مع المراهق، وأن لا نكلف المراهق كثيرا من النصائح وكثير من التعليقات وكثير من الانتقادات لأعمالهم لحركاتهم لبسهم يعني حساسيتهم سواء البنت أو الولد. ينبغي على الأب والأم والأسرة أن يراعوا هذه الفترة الحرجة جدا، ويفضل أنه تتوقف الانتقادات إلا بطريقة غير مباشرة، ونتوقف عن الانتقاد قدام الناس، لأن الإنسان المراهق في هذه المرحلة يريد أن تكون يعني سمعته ونظرة الناس إليه نظرة جميلة جدا، ولا يريد أي انتقاد لا من قريب ولا من بعيد ولا من أحد. وإذا حصل تعليم فإن التعليم بيكون مزعج جدا أمام الناس، أو تعليم مباشر أو بالأوامر. في مرحلة المراهقة ينبغي من 14 سنة وما فوق يكون الإنسان حريص على شخصية المراهق، وأن يعطيه مساحة كبيرة من الاستقلالية والذاتية والإحساس بذاته وتشكيل يعني أصدقاء والبقاء معهم، وعدم الخوض معه والجدال معه في نقاط كثيرة. نجد كثير من البيوت عندما يكون هناك مراهق فوق 12 سنة فوق 13 سنة تبدأ المصائب والمشاكل والانتقادات، والبنت تعلق على أخوها أو هو يعلق عليها، الأب والأم يعني تكون هناك يعني توترات وضغوطات ليس لها معنى، ولا ينبغي أن تحصل في البيوت، لأن مرحلة المراهقة مرحلة شعلة، مرحلة حساسية دقيقة جدا تحتاج إلى مراعاة كبيرة. فلم يعد ذلك المراهق طفلا يعني غريزيا فقط بيفكر في نفسه، ولم يعد أيضا يعني ما نقول شخص يتعلم طالب ويتعلم من الآخرين، هو يتعلم من أشياء كثيرة غير مباشرة، وليس بالأمر وليس بالغصب وليس بالقهر. فأن تقهر أو أن تأمر المراهق كأنك ضربته ضرب بعصي، أما الضرب العصي فهو لا يجوز أبدا من الإنسان الكريم أن يضرب لا مراهق ولا صغير ولا وسط أبدا. فهناك طرق كثيرة جدا للتعامل مع الأطفال والمراهقين، وهذه الضرب والإهانات والتحقير أمام الناس تجعل هذا المراهق أو هذا الطفل الصغير أو هذا الطالب الصغير معقدا، منسحبا من المجتمع، مهموما، مكتئبا في المستقبل، يدخل في قلق كبير وعدم ثقة في نفسه، مشاكل كبيرة جدا. إذن ينبغي أن نراعي هذه المسألة، مسألة التعامل مع المراهق، ونعطيه حاجته من المادة، من المال، بحيث أنه يحس بنفسه ويحس أنه مع أصدقائه ويحس أنه في حرية، ونعطيه أوقات للخروج، ونتفق معه اتفاق مع الصديق، يجب أن تكون هناك صحبة وصداقة مع المراهق، وليس قهرا واتباعا وضربا وإهانة، هذا اللي بنشوفه في كثير من بيوتنا وكثير من مجتمعاتنا. إذن في السبع السنوات الأولى يكون هناك إعطاء الحرية للطفل الصغير ومراقبته وتشجيعه وجعله كالأمير، لكن وليس دلوعا وليس مدللا حتى لا نفسده، وليس ضربا أيضا وإهانة واحتقارا وكل الكلام اللي بيحصل في كثير من البيوت. عندما يبدأ في السابعة والثامنة وما فوق نبدأ نعلمه تعليم الصح والخطأ ويفهم الأمور، لكن أيضا بلا عنف ولا بدون تأنيب، بدون يعني ضرب أو إهانة أو مقارنة مع أصحابه أو مع الناس أو مع كذا، حتى تبنى شخصيته. فإذا وصل إلى مرحلة المراهقة يبدأ هذا المراهق يحس بنفسه بشكل طبيعي، ما يكونش عنده حساسية كبيرة، ولا يكون عنده الضغط وتوتر من أبيه، من أمه، من أخوته، من خواته، من كذا، المراهق أو المراهقة. فنحن في زمن يختلف عن الأزمنة السابقة، الآن في انفتاح على كل الثقافات، على كل الحضارات، على كل الأصدقاء في الشارع، في الطريق، في النت، فينبغي أن يراعي الأب والأم والأسرة المراهقين من الذكور والإناث، ويعطوهم بعض الحريات، يكون هناك شورى وتحدث وديمقراطية في الحديث، وإعطائهم خيارات كيف يعيشون، كيف يحيون، كيف ما رأيهم في كذا، يكون في صحبة مع هؤلاء المراهقين. أما طريقة العنف والضرب والإهانة والمقارنة والتخويف والشدة والعبوس في وجوههم، سواء كانوا أطفال أو بعد سبع سنوات، وسواء كانوا في المدارس أو في البيوت، فهذا هو الذي بيجعلنا أسرا ومجتمعات وأمة كثير فيها الخلل في شخصيات الأبناء، في شخصيات حتى الكبار، لأن الخلل إذا بدأ في الصغر يستمر حتى الكبر. فنريد في التعامل مع هذه الفترات العمرية أو المراحل العمرية أن نكون في حالة وعي أن ذلك الطفل بيكون حساس، بيكون كذا، فلا بد هذه المراعاة أن نأخذها في عين الاعتبار. هذه الحلقة لن تكفي، لذلك نستودعكم الله في هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى. من فاتته بعض الحلقات فيجدها في موقع صوت الشعب www.sautalshaab.com، وإن شاء الله نضعها في التليجرام مستقبلا أو في اليوتيوب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن علاقتنا الإنسانية بوعي وعلم مع الدكتور سامي المؤيد، هنا إذاعة صوت الشعب قدمت لكم.
علاقات واعية،
للمخرج زكريا الهدف.